بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. فنستمر وإياكم في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، نسأل الله عز وجل التوفيق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا الحديث سبق بيان شيء من أحكامه في الباب الذي قبله، والمقصود منه هنا فيما يتعلق بأحكام التنبيه في الصلاة إذا نابه أمر أو شيء، يعني حصل أمر يستدعي التنبيه. وفيه أن من سبح لأمر حصل له في الصلاة أو نابه أمر، يعني حصل له أمر، أن هذا التسبيح لا يقطع صلاته، لا يقطع صلاته ولو قصد بالتسبيح تنبيه غيره على خطأ. ويؤخذ من الحديث السابق ومن هذا أن تنبيه الرجال في الصلاة، والمقصود يعني عموما ليس فقط الكبار بل من بلغ من الصبيان مثلا يدخل في ذلك، تنبيههم للأمور التي تحصل في الصلاة أن يقوم الواحد منهم بالتسبيح، وأن التنبيه من قبل النساء يكون بالتصفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فهنا الكلام في التنبيه على الأمور التي تحصل في الصلاة. ويفهم منه كما بين العلماء حرمة الكلام في الصلاة بغير القرآن وذكر الله عز وجل، يحرم الكلام في الصلاة بغير القرآن وذكر الله الذي منه التسبيح. وهذا التنبيه في الصلاة قد يكون للإمام مثلا من أحد المأمومين ينبه على خطأ أو نسيان أو سهو في الصلاة، وكذلك قد يكون من الرجل لغيره من الناس مثلا، أو الأم لأبنائها في المنزل قد تصفق والرجل قد يسبح إذا حصل له أمر مثلا. وتصفيق النساء في الصلاة المراد به ضرب إحدى اليدين على الأخرى. قال العلماء: لماذا خص النساء هنا بالتصفيق في الصلاة؟ قالوا: لأنه أبلغ في الستر، لأن الصوت يعني هو ليس بعورة لكنه في الصلاة قد تكون فيه ليونة ونحو ذلك وتخشى منه الفتنة، وهناك طريقة مأمونة بالنسبة لهن وهي التصفيق. وأخذ منه العلماء كذلك أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، يعني الحركة اليسيرة أو العمل اليسير. والمراد بالحديث هنا يعني التسبيح والتصفيق في الصلاة، إنما هو في الصلاة. والدليل على هذا الروايات التي فيها سبب الحديث، يعني الحكم هنا لا يؤخذ أن التسبيح خاص للرجال داخل الصلاة وخارجها، والتصفيق للنساء داخل الصلاة وخارجها، إنما المقصود في حالة خاصة وهي حالة الحاجة إلى التنبيه لأمر في الصلاة، وليس المعنى أن الرجال يعني لا يصفقون أبدا ولا أن النساء لا يسبحن أبدا. ومما نبه عليه العلماء هنا فيما يتعلق بمسألة صوت المرأة أن الصوت في ذاته ليس بعورة، لكن الله عز وجل أمر المرأة ألا تخضع بالقول، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيفهم منه أن الأصل في القول أنه جائز يعني وليس بعورة، لكن على المرأة أن تحذر من الخضوع بالقول، والمقصود به يعني ترقيق الصوت أو الكلام بطريقة أو بألفاظ غير معتادة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض.
قال رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم.
في هذه الأحاديث خصوصية جعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يرى من وراء ظهره، يعني يرى من خلفه الصحابة لما يصلون في الصلاة. وعده الإمام البخاري رحمه الله يعني هذا الأمر من علامات النبوة، حيث أخرج الحديث كذلك في المسائل المتعلقة بعلامات النبوة، وكذلك عده غيره من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، أي بسبب ترك إتمام الصلاة، أي الموعظة من قبل الإمام للمأمومين والمصلين في أمور تتعلق بالخلل في إتمام الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: هل ترون قبلتي؟ قال العلماء هذا فيه استفهام، والمقصود منه الإنكار، يعني هل تظنون أني لا أرى فعلكم لأني متجه إلى القبلة فلا أراكم، لأن الإنسان إذا اتجه إلى جهة لا يرى التي خلفها مثلا. فقال: هل ترون قبلتي؟ فهل تظنون أني لا أرى فعلكم في الصلاة لكون قبلتي في هذه الجهة، كما ذكرنا، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه. قال: ولا خشوعكم. قيل هو يعني المراد بالخشوع في جميع الأركان والأعمال في الصلاة، ويحتمل أن المراد به الخشوع في السجود، لأنه في غاية الخشوع والخضوع، يعني فعل أو أداء السجود هو يجتمع فيه الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. والمستفاد من الأحاديث الحث على الخشوع في الصلاة، ويكون بالمحافظة على إتمام أركانها وواجباتها وأعمالها. وفيه تنبيه الإمام الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، لا سيما إذا رأى منهم تقصيرا أو خللا أو مخالفة، فينبغي له أن يتفقد الناس ويحرص على بيان الأحكام الشرعية لهم. وفيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، كما قال العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما يخفى علي، فوالله إني لأراكم. وقال النووي رحمه الله: المستحب للإنسان أن يترك الحلف، يعني والمقصود المبالغة، إلا لتأكيد أمر أو تقوية أمر في النفوس، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والخشوع الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا المراد به طمأنينة القلب وثبات القلب مع سكون الأطراف، يعني سكينة وسكون الأطراف عند الحركة والحركة بهدوء. والمراد بالأطراف هنا الجوارح، الأعضاء التي تكون يعني يستعملها في صلاته، مثل اليدين والرجلين، وكذلك البصر أي النظر والرأس. والخشوع كما قال العلماء هو لب الصلاة، وهو روح الصلاة وأساس الصلاة. والشيطان حريص على الإخلال بالخشوع من خلال الوسوسة وإذهاب الطمأنينة، فكما مر معنا أنه يعني أو في الأحاديث أنه يذكر الإنسان بالأمور التي لم يكن يتذكرها قبل الصلاة ولم يكن يفكر فيها. والعلاج يكون بالمداومة على التعوذ من شر هذا الشيطان. وكذلك كما قال العلماء من أسباب الخشوع في الصلاة أن يحرص المصلي على التفكر والتأمل في أقوال الصلاة، في القراءة وفي الذكر والدعاء، يحرص أن يتأمل في معانيها وهو يقرأ وهو يسمع. وبالنسبة لمسألة عدم الخشوع في الصلاة، من العلماء من قال إن الصلاة إذا كانت أكثرها يعني مثل ما نقول هواجس، والإنسان شارد الذهن وتغلب عليه الوساوس، قال بعض العلماء إن الصلاة لا تصح لفقد الخشوع. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تكون مجزئة، يعني تبرأ بها الذمة، لا نقول له أعد صلاتك، لكنها ناقصة جدا، يعني الأجر فيها قليل جدا سيكون بالنسبة لهذا الإنسان، وهذا هو الأقرب. وليس معنى هذا أن الصلاة مجزئة أن الإنسان يهمل أمر صلاته، فالمقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يجتهد في تحقيق هذا الأمر، فيعتني بأمر الطمأنينة والخشوع في الصلاة.
قال رحمه الله: باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
قال: باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. الحديث هذا يتعلق بتحريم سبق الإمام، والمراد يعني في الأفعال هذه الظاهرة وكذلك في أي أفعال الصلاة الأخرى، فيحرم سبق الإمام سواء بالركوع أو السجود كما جاء في الأحاديث الأخرى، أو الانصراف، أو الانصراف اللي هو السلام بأن يسلم قبل الإمام. وجاء الوعيد هنا أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، كل هذا لبيان غلظ هذا التحريم والتشنيع على هذا الفعل، وهو أن يفعل الأمر قبل الإمام. والمراد برفع الرأس قبل الإمام أي من السجود، وسبق يعني الكلام على كما جاء في الحديث في بيان الحكمة من وضع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي يسبق الإمام يخالف هذا المقصود، وهو متابعة الإمام والاقتداء به، والرفع قبله يخالف ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم، قال العلماء هذا استفهام مقصود منه التوبيخ لهذا الشخص، والمقصود بالنهي عن الرفع قبل الإمام في السجود والركوع وسائر أعمال الصلاة، فلا يسبق الإمام. ودل هذا الحديث وغيره من الأحاديث على أن مسابقة الإمام محرمة، والسنة جاءت بالأمر بماذا؟ بالمتابعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وغيرها من الألفاظ النبوية. والمسابقة كما يحصل عند بعض الناس أنه يخالف المتابعة، فيركع مثلا إما قبل الإمام، هذه يكون سبق الإمام، أو يركع أول ما يلفظ الإمام الله أكبر، أول ما يقول الله يبدأ مباشرة مثلا يركع، أو أول ما يسمع السين في سمع الله لمن حمده مباشرة يرفع. ينبغي أن يترك الإمام، ينتهي من التلفظ ثم هو يبدأ بالفعل حتى تتحقق المتابعة، فلا يعني يشرع من أول التكبير أو أول ألفاظ الإمام. ومسألة مسابقة الإمام يعني القول الراجح فيها والله أعلم أن من تعمد مسابقة الإمام يعني سابق إمامه عامدا فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل فعلا يبطلها، وإذا بطلت الصلاة فإنه يؤمر بماذا؟ بإعادة صلاته. أو إذا كان يعني في الصلاة وأدرك أنه تعمد مثلا فإنه سيكبر ويدخل في الصلاة مرة أخرى ويتابع الإمام. نعم شيخ. نعم. إذا كان يعني يظهر والله أعلم، إذا كان من عادة الإمام أنه لا يجهر بآمين فإن المأموم يعني ينتظر قليلا ثم يقول آمين، فما يكون فيه سبق يعني والله أعلم. لكن إذا الأصل أنه ينتظر الإمام، إذا سمعه أنه يعني سيقول آمين فيقول معه لا يسبقه، إذا سكت الإمام هو الذي يبدأ ويقول في الوقت القصير هذا. والله تفضل. المهم أن يبدأ معه، المهم أن لا يسبقه والله أعلم. قال بعض يعني مثل ما ذكرنا الآن المسائل هذه، فالمقصود هو التحذير من مسابقة الإمام وبيان هذا الوعيد الشديد فيها. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صاحب القبس قال: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، يعني لا فائدة، كان يقول ما في فائدة من مسابقة الإمام إلا أن الإنسان مستعجل. ودواؤه قال ماذا؟ أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، مهما استعجل فإنه في النهاية لن يسلم قبل إمامه، لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم. مسألة السهو في المسابقة اختلف فيها العلماء يعني هل تبطل أو لا، لكنهم قالوا الذي يتعمد هنا تبطل صلاته والله.
قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف وإقامتها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
قال: باب تسوية الصفوف وإقامتها. هذه الأحاديث فيها الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها واعتناء الإمام بهذا الأمر والحث عليه. والمراد بإقامة الصفوف هو تسوية هذه الصفوف وتعديلها وكذلك التراص فيها. والواجب يعني على المصلين مثلا في، لكن في غير هذه الظروف يعني ظروف الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن المسلمين، الواجب في الأحوال العادية على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب وإلصاق القدم بالقدم، لكن من غير أن يؤذي بعضهم بعضا. والواجب على الإمام تنبيههم لذلك وأمرهم بإقامة الصفوف والتراص كما في هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أنه ينبغي للمأموم كذلك أن يلاحظ من حوله وينبههم بلطف إلى إقامة هذا الصف حتى يتعاونوا جميعا على الخير وعلى إقامة الصف وسد الفرج. والمقصود أنه عند بدء الصلاة الإمام يأمر الناس بالتساوي والتراص فيلتصق الناس بعضهم ببعض. قال العلماء: لا على وجه يذهب الخشوع، يعني ما يكون الالتصاق شديد بحيث أن الإنسان يكون يعني مثل ما نقول متألم أو شيء أو متضايق طوال الصلاة فيؤثر على خشوعه، ولكن على وجه تتحقق به المراصة في الصف بحيث لا يعني يدخل الشيطان بين المصلين، وكذلك تظهر المساواة ليس فقط في التراص أيضا في تقدم أحدهم على الآخر بحيث لا يتقدم أحد على أحد. قال العلماء أن مسألة التراص في الصفوف أن هذا الحكم عام للرجال والنساء، وكذلك مثلا لو صلت المرأة أمت النساء فإنها ستقف بينهن وكذلك تأمرهن بسد الخلل وإقامة الصف وتسوية الصف كما قلنا تقف بينهن وليس أمامهن. قال عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري، كما ذكرنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة ودليل على نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يراهم من خلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا من خصائصه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم. قال العلماء هنا: اللام تدل على قسم مقدر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا صفوفكم فإنه سيترتب هذا الوعيد الشديد لمن لم يقم الصفوف. وفسرت المخالفة هنا بين الوجوه بإيقاع العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما في رواية أخرى للبخاري: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لأن مخالفتهم في الصفوف هذه مخالفة في الظاهر. قال العلماء أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن، كذلك اختلاف القلوب والوجوه. وقال بعض العلماء: الوعيد على ظاهره، يعني أن يخالف الله بين وجوههم، يعني يحصل تشويه للوجه بتحويله عن وصفه مثلا بأن الوجه في الأمام يجعل في الخلف أو في القفا، وهذا شبيه بالوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمى. وبين العلماء فوائد والحكم أو الحكمة من تسوية الصفوف، منها قالوا: حسن الهيئة وحسن الصلاة وحصول الاستقامة والاعتدال، وكذلك تجنب تخلل الشيطان لهم، والتمكن كذلك من أداء الجمع الكثير للصلاة، يعني المصلين يكون عددهم كثير إذا تراصوا ولو كان المسجد ضيقا يسعهم المكان بسبب تراصهم في هذا الأمر. في الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. جاء في بعض الروايات يعني ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة، فسر بأنه من الخير والبركة. والنداء المراد به الأذان، وفضل الأذان وعظيم الأجر لمن يؤذن. يعني لو لم يجدوا يعني تساووا في أهليتهم لأن يخص أحدهم بالأذان، مثلا تساووا في الصفات والقدرة على الأذان، لو لم يجدوا إلا وسيلة لأن يأخذ أحدهم هذا الفضل إلا أن يستهموا، يعني اللي هي أسلوب القرعة، الاستهام بمعنى القرعة، لفعلوا ذلك. وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها، يعني إذا تنازع اثنان على أمر وكلاهما مؤهل له ولم يوجد حل ولم يتنازل أحد، فالحل هو ماذا؟ في القرعة التي هي تأتي في الروايات بمعنى الاستهام. قالوا لأنهم كانوا في السابق يأخذون السهام ويكتب كل واحد اسمه، ثم يعني يخرج سهم واحد منها، فمن خرج اسمه خرج نصيبه. وليس المقصود هو يعني طريقة معينة في القرعة، بل أي طريقة من طرق القرعة تؤدي إلى المعنى هي تعتبر يعني قرعة معتبرة شرعا. قال: في النداء والصف الأول. الصف الأول يعني في الصلاة في المسجد، بحيث لو جاء العدد الكبير لهذا الصف والصف لا يسعهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمون ما فيه التبكير إليه والمبادرة إلى الصف الأول وأن يكون هو في الصف الأول في الصلاة، لا استهموا عليه أيضا كما استهموا على النداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير فسر بأنه التبكير إلى أي صلاة من الصلوات، بأن يبكر الإنسان إلى الصلاة. ثم قال: لاستبقوا إليه، يعني تسابقوا لنيل هذا الفضل. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. العتمة والصبح أي صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني العتمة المراد بها العشاء والصبح. وقالوا يعني العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا العتمة، مع أنه جاء النهي، هذا دليل على الجواز أحيانا عند وجود مصلحة مثلا لتأكيد أن المراد بها العشاء مثلا. هنا في هذا حث على العناية بجماعة هاتين الصلاتين، جماعة الفجر وجماعة العشاء.
قال رحمه الله: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
قال: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. وذكر فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ولفظ الإمام مسلم رحمه الله: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر، من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. والإزار يعني هو لما قال الأزر أي جمع إزار، عقدوها يعني مثل ما نقول ربطوا هذه الأزر لضيقها، يعني وكأن هذه الأزر يعني القطع من القماش لضيقها وعدم كفايتها للستر الكامل، فكانوا يربطونها في العنق، يعني يستطيع أن يربطها مثلا حول العنق أو يجمعها من تحت الكتف ونحوها، بخلاف لو ربطها على وسطه فإنه لن يستطيع لأنها ضيقة. العادة أن الإزار يربط على الوسط ويكفي يعني يستر العورة، لكن لضيقها كانوا يربطونها في المكان الآخر في الأعناق ونحوها. والمعنى: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، المعنى حتى لا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف شيء من عورته ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا كأن الإزار لضيقه فإنه ربط وعقد في الأعناق كحال الصبيان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في مسألة الثوب، قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي في الصلاة. إذا كان الثوب اللي عند الإنسان يعني ساتر وعنده ثياب يعني يستطيع أن يغطي بدنه كاملا فإنه يفعل الستر الكامل، وإن كان ضيقا يفعل الواجب عليه حتى يستطيع أن يصلي وهو مستور العورة. فإذا أمكن الالتحاف بالثوب كان أولى من الاتزار لأنه أبلغ في الستر. قوله ويقال للنساء، يعني لما قال ويقال للنساء، وفي رواية مسلم فقال قائل، قال العلماء أن القائل هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول للنساء، يعني أمر شخصا يقول للنساء. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الغالب أن القائل هو بلال رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء بذلك، يعني ينتظرن قليلا لا يرفعن رؤوسهن من السجود مثلا حتى يرفع الرجال ويجلس الرجال ويستقر. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن صفوف النساء في مسجده كانت خلف صفوف الرجال ولم يكن هناك حاجز يعني بين الصفوف، فيكون هذا الحكم ثابتا كذلك فيما لو حصلت مثل هذه الظروف، مثل ما قد يحصل في بعض مثل مصليات العيد ونحوها من كون الصفوف مباشرة خلف صفوف الرجال، أو في المسجد الحرام مثلا إذا كانت صفوف النساء قريبة أيضا من الرجال، وكان شيء من يعني أن الستر لم يكن بذاك الكامل مثل ما قلنا أن الثوب يلتحف به ونحو ذلك، فتعتري المرأة أنها تتأخر قليلا في مثل هذه الظروف مثل ما إذا تقاربت الصفوف. وهنا مسألة يعني تأتي، وهي يعني مسألة هل يجوز أن يوجد حاجز بين الرجال والنساء في المساجد مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن. قال العلماء أن سبب عدم وجود الحاجز والفاصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الحاجة إليه وليس عدم المشروعية، بسبب ماذا؟ أنه لم يحتج إليه، كان العدد محصور قليل وكان الظروف مختلفة. يعني الآن المساجد كما يقول العلماء فيها الإنارة وفيها أمور تغيرت، وأيضا الناس تغيروا عما كان عليه الصحابة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسائل أخرى غير مسألة الحاجز، منها هذا الحديث لما كان يأمر النساء بالتأخر، ولما كان يسلم كان يأمر أن ينتظر قليلا حتى تخرج النساء من المسجد، وكان ينصرف الصحابيات في صلاة الفجر مثلا لا يعرفهن أحد من الغلس متلفعات بمروطهن. فكل هذه وسائل اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أرشد المرأة إلى أن صلاتها في بيتها أفضل من هذا من الصلاة في المسجد. فاختلفت الأحوال، فإذا احتاج الناس إلى هذا الأمر مثل ما هو واقع الآن في المساجد فهذا جائز كما بين العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذه الأحاديث في بيان حكم خروج النساء إلى المساجد، وفيها بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد مع الناس. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم، استأذنت أي طلبت الإذن والسماح. وفي الحديث في رواية أخرى في الحديث الثاني: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله الأمة بمعنى المملوكة يعني لله، مثل ما نقول عبد الله كذلك أمة الله. والمعنى أن إماء الله لا ينبغي أن يمنعنا من مساجد الله تبارك وتعالى وشهود الخير الذي فيها. وصلاة الجماعة في الأصل شرعت لمن؟ للرجال، لأنهم هم الذين يبرزون ويخرجون وهم أهل القوة والخروج، ولكن لا بأس أن تحضر المرأة في الصلاة والمسجد. قال العلماء: إذا أمنت الفتنة. فذكر العلماء شروطا أخذوها من مجموع النصوص الواردة، منها مثلا كما جاء: ألا تكون متطيبة ولا متزينة، سواء كانت يعني الطيب والزين، وكذلك يدخل في هذا ما لو كانت تلبس مثلا شيء من الخلاخل أو نحوها يسمع، حيث يسمع الصوت عند المشي. وكذلك قالوا لا تكون مختلطة بالرجال كما ذكرنا، لا تلبس الثياب اللي هي ثياب الزينة والثياب الفاخرة في ذهابها للمسجد، وأيضا ألا يكون في الطريق ما يخاف منه عليها مثلا من الفتنة أو الفساد. فكل هذه شروط ذكرها العلماء. ويستفاد من الأحاديث جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة كما ذكر، بشرط ألا تكون على حال تخشى منها الفتنة أو عليها الفتنة كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، في الحديث الآخر أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. وفيها كذلك بيان نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته للخروج إلى المسجد للصلاة، ويدل على جواز منع الرجل امرأته من الخروج إلى غير المسجد، يفهم منه كذلك أن له ذلك، لذلك نهي أن يمنعها. إذن الأصل أن له أن يمنعها من غير المسجد، والرجل يراعي المصالح والمفاسد ولا يكون يعني دائما يقدم مسألة المنع مجردا لأن عندي الحق، لا، ينظر للمصلحة والمفسدة في هذا الأمر حتى يحقق الخير في هذا. وفيه كذلك إثبات ولاية الرجل على المرأة وأنه مسؤول عنها وعن رعايتها والقيام على أمرها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل في هذا الأمر. وفيه غيرة عمر رضي الله عنه لما قال ما لما ذكر وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، فيه إثبات هذه الصفة، وهذه صفة تدل على يعني علو المنزلة في الرجل ومطلوبة من الجميع كذلك. وفيها كذلك ما يدل على أنها كانت عند عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء في رؤيته أو دخول الجنة قال ذكرت غيرتك يا عمر. فهذه صفة يحرص عليها الرجال والنساء كذلك. ومعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لعله يأتينا،
ما قرأت أنا
لعله في الباب اللي بعد. تفضل أقرأ
أقرأ الحديث عائشة.
نعم حديث عائشة.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.
ومعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أو رأى ما أحدث النساء، يعني قال العلماء فسروا ما أحدثنا من الزينة والطيب وحسن الثياب وتغير بعض الأمور عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن أي من شهود الجماعة، لكن الحكم باق ولم ينسخ، لكن مع التنبيه على بعض الأمور. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم إذن الزوج لزوجته للخروج إلى المسجد إذا أمنت الفتنة، هل هو مستحب أن يأذن لها أو واجب عليه؟ والأقرب أنه يجب على الزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا أمنت الفتنة، كما يفهم من النقل في حديث عمر رضي الله عنه ما يمنعه، قال ذكر الحديث يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وغيرها من الأحاديث. لكن قال العلماء إذا حصل في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن والأوقات تغير بعض الأحوال عند الناس، فينبغي للرجل أن يعني يقنع زوجته وأهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا، وكذلك يسلم هو من مخالفة النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
في هذا الحديث بيان لتفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ففيه بيان لسبب نزولها وتفسير لها. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وفي رواية مختف بمكة، يعني هذا أول الإسلام لما كان الدين لم يظهر. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فلا تعلن القراءة إعلانا شديدا، يعني القراءة للقرآن في الصلاة، فيسمعك المشركون فيؤذونك كما فسر ابن عباس. ولا تخافت بها أي لا تخفض صوتك بحيث لا يسمعك من خلفك من الصحابة رضي الله عنهم. وابتغي بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا بين هذا وبين هذا. فنهي عليه الصلاة والسلام عن الجهر بالقراءة، ونهي عن المخافة، لأن في كلا الأمرين محذورا، كلا الأمرين رفع الصوت جدا فيه محذور، والمخافة والإصرار فيها محذور. أما الجهر فإن المشركين المكذبين إذا سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا من جاء به أي بالقرآن، وهو الله عز وجل، إذ هو كلامه سبحانه وتعالى. وأما المحذور الذي في المخافة فإنه لا يحصل المقصود بإسماعه لمن خلفه من الصحابة لما يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما وعلو منزلته في تفسير القرآن وبيان أسباب نزول القرآن. ومن فوائد الحديث كذلك بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في مكة من استضعاف الإسلام والمسلمين وغربة الدين وقلة الأنصار، وهذا يدعونا إلى التأمل فيما حصل من الخير والنعمة التي نحن فيها الآن. نذكر كيف بذل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بذل الصحابة رضي الله عنهم، صبروا على هذا الأمر. وفيه بيان ما كان عليه المشركون من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، ومن جرأتهم على الباطل كما ذكره الله عز وجل في القرآن، حيث قالوا عن القرآن، قالوا عنه إنه سحر، وقالوا عنه قول بشر وأساطير الأولين، وإنه قول كاهن وقول شاعر، وكانوا يصدون الناس عن تلاوته وسماعه، إلى غير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى. فكانوا يعني فيهم هذه الجرأة على الباطل، وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأوصاف، لكنهم يعني من تكبرهم وغير ذلك. هذا الحديث أو الذي فسره ابن عباس وهذه الآية وتفسيرها يدل على، يعني يعتبر دليلا على القاعدة الشرعية العظيمة التي هي من قواعد الدين، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يؤخذ منه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني دفع المفسدة وإزالتها مقدم وهو أولى من تحصيل المصلحة. إذا لم يمكن فعل الأمرين، إذا لم يمكن أن ندفع المفسدة ونجلب المصلحة، هذا الأفضل هو الواجب. لكن إذا لم يمكن إما أن أدفع المفسدة أو أجلب المصلحة، فأنا أقدم ماذا؟ دفع المفسدة. فنهي عليه الصلاة والسلام عن مصلحة الجهر بالقرآن درءا لمفسدة سب القرآن وسب من جاء به، وهذه قاعدة مهمة من قواعد الدين والأحكام. وكذلك تدخل في مسألة الدعوة إلى الله، من يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصح الناس في الأمور عليه أن ينتبه لهذا الأمر. فالمسلم إذا خاف مثلا من وقوع سب أو أذى أو سب لله عز وجل إذا تكلم في بعض الأماكن أو بعض المواضع، فعليه أن يتريث ويبحث عن طريقة مناسبة حتى يتكلم في هذا الأمر، لئلا تترتب المفسدة التي يعني يخاف منها. وكذلك قول الله عز وجل وابتغ بين ذلك سبيلا، أخذ منه أنه دليل على التوسط في الأمور التي يعني تحصل بها المفسدة وتندفع بها، فيجمع بين المصالح ويدفع المفاسد ويكون في طريق وسط حتى يحقق هذا الأمر. فالمقصود بكونه طريقا وسطا أن يسلم فيه من الشر ويحرص فيه على فعل الخير وفعل المصلحة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.